قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول بين يدي الساعة، حول هذه العلامات والأمارات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء ذكرها في صحيح السنة النبوية المباركة. والحديث عن هذه العلامات وعن هذه الأمارات بمثابة تعزيز الإيمان وبمثابة زيادة اليقين في تصديق الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن هذه العلامات التي تكون بين يدي الساعة والتي تكون دليلا على قرب الساعة، وما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغالب. فالعلامات الصغرى أيها الأحبة الكرام منها ما وقع، ومنها ما أخبر عنه رسول الله وظل وقوعه مستمرا إلى الآن، ومنها ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما وقع بعد. فأقول أيها الأحبة الكرام، الحديث عن هذه العلامات وعن هذه الأمارات ليزداد أهل الإيمان إيمانا وتصديقا في موعود الله وفيما قاله الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن هذه الأشراط وعن هذه العلامات من صلب الحديث عن الإيمان بالله سبحانه، إذ أن الإيمان بالله سبحانه من أركانه أن يؤمن العبد باليوم الآخر، واليوم الآخر شاء ربنا وقدر أن يكون له من المقدمات والعلامات. وهذا أيها الأحبة الكرام ما نعيش معه في هذا البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى، حول هذه العلامات والأمارات التي تكون بين يدي الساعة. وحديثنا أيها الأحبة الكرام عن علامة أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قبل 1400 سنة، أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحدثت كما أخبر صلوات ربي وتسليماته عليه. ما هذه العلامة التي حدثت؟ وما هو الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه العلامة هي علامة انقلاب الموازين. هذه العلامة هي علامة انقلاب الموازين، وهي علامة تغيير المقاييس. هذه العلامة أيها الأحبة الكرام تعمدت والله أن أشير إليها وأن أذكرها تحديدا، لأنني ما استوفيت كل العلامات الصغرى التي قالها حبيبنا ونبينا بعد، بل أخذت منها ما يكون ملائما لواقعنا ولما يعيشه شبابنا وبناتنا، ولسيما في عصر السوشيال ميديا. ربما ترى واحدا حقيرا أكرمكم الله، ربما ترى واحدا من أقل الناس ومن أفجر الناس ومن أبعد الناس ويكون داعيا إلى المجون والانحلال والفساد، ربما ترى واحدا لا يساوي شيئا لكنه يمتلك الأموال والأموال ويمتلك الأملاك والضيعات، فيكون فتنة لبعض بسطاء العقول كما قالها قوم قارون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ترى بعض شبابنا الآن على مواقع التواصل ولا سيما من شبابنا وبناتنا الصغار يرى بعض التافهين الذين والله لا وزن لهم ولا قيمة، يرى عندهم من المشاهدات ومن المتابعين ومن المحبين ومن المعجبين، ويرى عندهم من الأملاك والأموال والمكان التي وصلوا إليها، فيكون فتنة لهؤلاء المساكين، ويتمنى بعد ذلك شبابنا وبناتنا أن يكونوا كهؤلاء الساقطين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل تعلموا أيها الأحبة الكرام أن بروز هؤلاء التافهين علامة من علامات الساعة؟ ماذا تقول؟ إي والله، والله ما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا وما انتقل إلى الرفيق الأعلى ولا إلى المقام الأسنى إلا وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وترك لنا علما من كل شيء عليه الصلاة والسلام. فلقد أخبرنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتنة، وبين لنا أن هذه الدنيا على حقارتها وعلى وضاعتها ستكون إلى هؤلاء. ما دليل ذلك؟ هذا ما نعيش معه الآن بفضل الله وعونه حول هذه الفتنة الخطيرة. ولكن اسمحوا لي أن أقول أيها الأحبة، من أشراط الساعة ارتفاع أسافل الناس على خيارهم، أن ترى أقل الناس قيمة وقامة وحسبا ونسبا ودينا ومنزلا قد ارتفعوا على أعالي الناس. هل انقلبت الدنيا وتبدلت الموازين وتغيرت المقاييس؟ لقد علا من كان في الأسفل واستأسد الهر واستنوق الجمل واحتل الوضيع مكان الرفيع وأقصي الوفي وأدني الخائن وخون الأمين وأؤتمن السارق وصدق الكاذب وكذب الصادق وأصبح الآن الأذناب فوق السحاب، وهذا أمر مشاهد في هذا الزمان. تعالوا بنا أن نتكلم عن انقلاب الموازين وعن انقلاب أحوال الناس، ولا سيما وبأن هذا يكون في آخر الزمان من علامات الساعة ومن أمارات الساعة. فلقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الدنيا، أي لا تنقض الدنيا ولا تقوم الساعة، حتى تصير، أي الدنيا، للكع ابن لكع. اسمعه ثاني، اسمع هذا الحديث مرة ثانية. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع. ولكع ليست مسبة، سنبين معناها الآن. لا تقوم الساعة حتى ترى الدنيا صارت مع التافهين، صارت مع الساقطين الذين لا فائدة لهم إلا الفجور والمجون والانحلال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلم: اسمع، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وهل هذا وقع؟ نعم وقع، كما أخبر حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. ربما ترى الدنيا مع هؤلاء الساقطين، حتى وصل الحال بشبابنا وأولادنا كما ذكرت آنفا أنهم يتمنون لو أنهم وصلوا إلى هذه المنزلة التي وصل إليها هذا الساقط. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى لكع؟ وماذا تقصد العرب بهذه الكلمة؟ كلمة لكع ليست مسبة أيها الأحبة، ولكنها كانت مشهورة عند العرب، ويقصد بها اللئيم والوضيع والخسيس في ذاته وفي حسبه ونسبه. يكون لئيما بين الناس، ويكون وضيعا بين الناس. هذا ليس من باب التكبر، حاشا لله، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع بعضنا فوق بعض درجات، له حكمة في ذلك، هم درجات عند الله، وما منا إلا له مقام معلوم. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه العلي الأعلى أن يعلينا بالإيمان وأن يعزنا بالتقوى، اللهم آمين. ربما ترى لكع هذا يكون من أوضع الناس في نفسه وفي حسبه وفي نسبه وفي مجتمعه الذي هو فيه. لو تأملت الآن كثيرا من هؤلاء على مواقع التواصل سترى أن هذه المعاني تنطبق عليهم تماما. لماذا أقول هذا الكلام؟ هل أحقد عليهم؟ لا والله، والله أبدا. أسأل الله أن يبارك لعباده فيما رزقهم إن كان من الحلال، ولكنني أقول هذا لشبابنا وبناتنا الصغار حتى لا يفتنوا بهم، حتى لا يتأثروا بهم، حتى لا يكونوا بعد ذلك قدوة لشبابنا ونسائنا وبناتنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعدما كان العلماء وبعدما كان القادة وبعدما كان المفكرون والأدباء قدوة لشبابنا وأجيالنا، صار هؤلاء التافهين ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكع وغير لكع، صاروا هم القدوة الآن لشبابنا على مواقع التواصل. يظهر أمام الأولاد في هذه المواقع المشبوهة وعنده ملايين المتابعين، فضلا عن هذه الهدايا وعن هذه الأموال وعن هذه الشهرة، لكن إذا نظرت في حقيقة أمره سترى أنه لكع لا قيمة له ولا وزن. ظهور هؤلاء وأن يطل علينا هؤلاء هذه علامة من علامات الساعة. أود أن ينتبه شبابنا وأولادنا لما أقول، لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع ابن لكع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وهذا من حقارة الدنيا على رب العالمين. يا شباب ويا أولاد ويا بنات، والله ما كانت الدنيا يوما قط دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى. يعني لو رأيت واحدا وسع الله عليه وأنعم الله عليه من الدنيا، هذا ليس دليلا على محبة الله له أو عن رضا الله عنه. نعم ربما يكون كذلك، لكن ليس هذا هو الدليل الأوحد. فالدنيا عند الله بلا قيمة، ولا تساوي عند الله جناح بعوضة. والله من أعجب الأحاديث التي سمعتها وقرأتها قبل عشرات السنين التي تبين لنا حقارة الدنيا عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرج الصحابة يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بسوق بني فلان، سوق من أسواق المدينة، والصحابة معه رضوان الله عليهم، فرأى رسول الله جديا أسك ميتا على الأرض. والجدي الأسك أي صغير الأذنين، ولو كان هذا الجدي حيا لزهد الناس فيه، وما أراد أحد وما رغب أحد في شرائه. ليه؟ لأنه أسك، يرى الناس أن فيه عيب فلا يريد أحد أن يشتريه. زد على هذا كان ميت. هل رأيت عاقلا من بني آدم يشتري بهيمة قد ماتت؟ فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، أي جلس على ركبتيه كما قال سبحانه: وترى كل أمة جاثية، أي في الآخرة. فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، ثم أمسك هذا الجدي الميت وضرب مثلا للصحابة ليبين لهم مكانة الدنيا وحقيقة الدنيا، بل وحقارة الدنيا. أمسك رسول الله جديا ميت وقال لأصحابه: من يأخذ هذا بدرهم؟ من يدفع درهم ويأخذ هذا الجدي؟ مش دينار، لا، درهم أقل. من يأخذ هذا بدرهم؟ فقال الصحابة سبحان الله يتعجبون: يا رسول الله إنه ميت، ولو كان حي فهو أسك، يعني لا رغبة لنا في شرائه حيا كان أو ميتا. ربما ترى أكرمك الله ترى حيوانا كالبقر مثلا ربما تساوي 100,000 90,000، لكنها إن ماتت لا تساوي جنيها واحدا، بل يريد صاحبها أن يتخلص منها بأي صورة. تصور معي، يسأل رسول الله الصحابة من يشتري هذا الجدي الميت بدرهم، يدفع جنيه فيه. فقال الصحابة سبحان الله إنه ميت، ولو كان حي وهو أسك، يعني لا نرغب في شرائه لو كان عايش كمان، مش عايزينه. فقال صلى الله عليه وسلم، اسمع كده، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا باللي فيها من أموال ومن أملاك ومن متع، نعم كل الدنيا بما فيها، إيه والله كل الدنيا بما فيها، ليه؟ لحقارتها ولوضاعتها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أقرب لك المثل، لو أنك في طريقك الآن ورأيت فأرا ميتا أكرمك الله، أو قطا ميتا، أو كلبا ميتا، ماذا يساوي هذا الحيوان من أموال؟ لا يساوي فلسا، لا يساوي شيئا من المال. ورغم ذلك انظر إلى هوان هذا الحيوان عندك، وانظر إلى هوانه عليك. كذلك الدنيا ولله المثل الأعلى، أهون على الله من هوان هذا الحيوان النافق أي الميت علينا. هذه هي الدنيا التي يلهث خلفها الناس، ويقتل أحدهم أخاه بسببها، ويقطع أحدهم أهله ورحمه بسببها، ويظلم أحدهم إخوانه بسببها. هذه هي الدنيا، لا تساوي عند الله شيئا. فإذا رأيت هؤلاء لكع وأمثاله على مواقع التواصل حيزت لهم الدنيا، وصاروا الآن ممن يحققون الأرباح من المشاهدات والمتابعين، لا تحزن، لا تحزن أخي الحبيب. ولكن إن كانوا في الخير، نعم اقتدي بهم كبعض الدعاة الفضلاء والمشايخ النبلاء والمفكرين الذين يقدمون جديدا لنا على مواقع التواصل، لا سيما في هذه الأيام. كما أنه يوجد هؤلاء الساقطين، كذلك يوجد بيننا على مواقع التواصل بعض الصفحات والحسابات الهادفة التي تنمي في داخلنا العلم والمعرفة والانتماء لبلدنا ولأمتنا ولديننا. لكن هؤلاء الساقطين، نصيحتي لك، لا تغتر بهم، إياك ثم إياك أن تفتن بهم. وهذه رسالة إلى أولادنا وبناتنا، أن هذا الذي نراه الآن من شهرة وأموال وإلى آخره لا يساوي شيئا عند رب العالمين، وليست هذه هي حقيقة الإنسان، وليست هي قيمة الإنسان. قال الإمام الصنعاني رحمه الله، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، أي قال الصنعاني، أي حتى تصير الدنيا من مالها وجاهها للكع ابن لكع. طب لي يا إخواني، كما قلت، وهذا لحقارة شأنها عند الله سبحانه، ولأنه يقل الكرام، يقل الكرام ويتغلب اللئام، وهذا من أعلام النبوة صلى الله وسلم وبارك عليه. يعني هذا الحديث دليل من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبر حبيبنا ونبينا أنه سيأتي في آخر الزمان زمان يكون أسعد الناس بالدنيا وبملذات الدنيا لكع ابن لكع. وفي رواية الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. كلها شواهد تدل على معنى واحد، لذا لله ضر القائل، هذا زمانك يا لكع. وهذه رسالة أوصلها إلى هؤلاء الطبل الأجوف، فهؤلاء المشاهير على مواقع التواصل الذين لا يقدمون إلا السفاهة والانحلال، ولا يقدمون شيئا مفيدا لا لبلدهم ولا لأمتهم ولا لأبنائنا ولا لبناتنا،
صاروا قدوة لأولادنا في الخيانة، في الخيانة وفي التفاهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لهم هذا الكلام، هذا زمانك يا لكع. نعم والله لولا أننا نعطي هؤلاء بعض الوقت في مشاهدتهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. دعونا أن نكون صرحاء، نحن الذين أعطينا هؤلاء فوق قدرهم، نحن الذين أعطينا هؤلاء فوق قدرهم وفوق حقهم بهذه المشاهدات وبهذه المتابعات، بدعوة أننا بتسلى. مش حاجة اسمها بتسلى. إياك أن تكون معينا على نشر هذا الفساد، إياك أن تكون معينا على نشر هؤلاء الساقطين وهؤلاء الفاسدين. لابد أن تستعين بالله سبحانه وأن تغرز في أولادك وفي زوجتك، وأنت كذلك أن تضع في قلوب أولادك علو الهمم، وأن ينظروا إلى قضايا أمتهم وإلى قضايا وطنهم. يا إخوان الكرام، لتعلموا قيمة الآباء والأمهات، الأب ليست من وظيفته أنه فقط للطعام والشراب. الأب مش ATM، الأب مش مكان، مش صرف آل الفلوس وخلاص. والأم ليست خادمة لأولادها فقط طعام وشراب فقط، لا، هذه رسالة من أسمى ما تكون. أعظم مشروع يستثمره الواحد منا في حياته في ولده وفي ابنته. والله يا إخواني، مما روي في حياة القائد أبي المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، الذي فتح الله على يديه بيت المقدس، يروى أن سبب تأخير أبيه في الزواج نجم الدين أيوب رحمه الله، اللي هو والد صلاح الدين، أنه كان يبحث عن بنت، أي زوجة يعني، تحمل معه هذا الهم. ألا وهو أي هم من هذا؟ يريد أن يرزق بولد يفتح على يديه بيت المقدس. وإن كان في هذا الخبر نظر من ناحية النقل، لكن على العموم لما تطالع في سير هؤلاء سترى فعلا أن هؤلاء فعلا ربوا أولادهم على حمل هم الأمة. مش أي واحد عاوز تخلص من ابنها وتريح دماغها منه ترميله التليفون. لابد أن تعيد النظر أيتها الكريمة في تربية الولد. ونصيحتي لكل شاب مقبل على الزواج، تربية الولد لا تبدأ من ولادته، لا والله، بل تبدأ من اختيار أمه. رسالتي لشبابنا ولبناتنا كذلك المقبلين على الزواج، وأسأل الله أن يرزق بناتنا وأن يرزق أولادنا بالأزواج الصالحين وبالزوجات الصالحات، اللهم آمين. أقول أيها الآباء كذلك، وأيها الأبناء والبنات، تربية الأولاد وتربية النشأ والأجيال لا تبدأ من ولادتهم، بل تبدأ من اختيار شريك الحياة، من اختيار الزوج أو من اختيار الزوجة. هذا هو الخطوة الأولى في مسألة التربية. لكن ما نراه الآن من أم تريد أن يعني بلغتنا تريح دماغها وتشتري بالها، فترمي التليفون للولد يسمع هؤلاء التافهين وهؤلاء الساقطين، هذا نذير شؤم، وهذا خطر على بيوتنا وعلى مجتمعاتنا. فلا بد أن نقف أمام هؤلاء التافهين الذين راحوا يصدرون لأولادنا كل تفاهة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول لهؤلاء: هذا زمانك يا لكع، فارتع فحسبك من رتع، هذا زمانك فانطلق في خفة نحو المتع، واسرح كما تهوى بها، فلديك حتما متسع، واغنم من اللذات لا تترك مجالا أو تدع، إنا لنعلم أن ما قد قيل يوما قد وقع، يعني أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بها، لكع ابن لكع وقع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من بغيض ناقص والهان أثقله الشبع، كم من بغيض ناقص والهان أثقله الشبع، كم من لئيم فاجر لاه تملكه الفزع. أيها الأحبة الكرام، ومن أعجب الأحاديث التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا السياق ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، وفي لفظ سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. فقال الصحابة رضي الله عنهم وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة، وفي لفظ الرجل التافه. نعم هكذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وما أكثر هؤلاء التافهين والله في هذه الأيام، ظهور هؤلاء على مواقع التواصل وفي حياتنا لمن أعظم الأدلة ومن أعظم العلامات على قرب الساعة، كما أخبر بذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذا أيها الأحبة الكرام، من الأحاديث العجيبة التي رواها الإمام البخاري في التاريخ الكبير وابن حبان وغيرهما بإسناد قال عنه شيخنا الألباني صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من أعجب الأحاديث هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم، اسمع كده، والذي نفس محمد بيده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، اسمع، وتهلك الوعول وتظهر التحوت. ما معنى وتهلك الوعول وتظهر التحوت؟ فقال الصحابة يا رسول الله ما الوعول وما التحوت؟ فقال صلى الله عليه وسلم الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم. صلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى، سبحان من أعلمه، سبحان من أوحى إليه بذلك. هل ننتظر بعد ذلك دليلا على صدق حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله إن هذا لمن أعلام النبوة، والله إن هذا لمن أعظم الأدلة على صدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وتسليماته عليه. اسمع كده، يقول عليه الصلاة والسلام قال وتهلك الوعول وتظهر التحوت. الوعول شرفاء الناس يقلون ويموتون، شرفاء الناس ويبعدون، ثم وتظهر التحوت، تظهر أي تعلو من العلو. التحوت كما قال عليه الصلاة والسلام الذين كانوا تحت أقدام الناس ولا يعلم بهم. عند الإمام البخاري والإمام مسلم في هذا الحديث المشهور من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، في حديث قبض الأمانة، حديث طويل ماتع، حديث قبض الأمانة الذي رواه حذيفة بن اليمان، قال فيه عليه الصلاة والسلام وحتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. والله هذا واقعنا، ربما ترى واحدا يتبع على مواقع التواصل له أتباع، ربما ترى واحدا يتبع، لا بلاش يتبعني، يتبع له أتباع، له متابعون بملايين المتابعين يتأثرون به وبما يقول وبما يلبس، وربما ترى أحدهم يأكل على مواقع على الهواء مباشرة، على المباشر يأكل أمام المتابعين، إذا اشترى أي شيء يقول انظروا معي لقد اشتريت وفعلت، يعرض حياته وبيته أمامهم، يتأثرون به، يشاهدونه ويفتنون به. قال صلى الله عليه وسلم حتى يقل ما أجلده، يعني رجل قوي، وما أظرفه، دمه جميل دمه خفيف، وما أعقله، قال صلى الله عليه وسلم يقولون فيه ذلك، ثم قال وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. صلى الله وسلم وبارك على النبي العدنان. يا إلهي عفوك، واقع والله يا إخواني نحيا يحياه أولادنا وبناتنا على مواقع التواصل ومجتمعاتنا تحياه، نرى هؤلاء من الساقطين لا وزن لهم ولا قيمة. عشان كده بقول دايما والله يا إخواني ليس من علامة رضا الرب، ليس من علامة رضا الرب عن العبد أن تبسط له الدنيا. انظروا إلى قارون، انظروا إلى الوليد بن المغيرة، انظروا إلى هؤلاء الذين ملكوا الدنيا بحذافيرها وكانوا عند الله بلا قدر وبلا قيمة. لذا أقول أيها الأحبة الكرام، وهذا ما أود أن أختم به هذا اللقاء، لا يظنن أحد أن الدنيا وأن عطاء الدنيا هو علامة حب ورضا من الله سبحانه وتعالى. أقولها مرة ثانية، لا يظنن أحد أيها الأحبة الكرام أن الدنيا وأن الفتح من الدنيا هو علامة حب من الله سبحانه وتعالى وعلامة رضا من الله سبحانه وتعالى على هذا العبد. لا، قال صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث الذي والله يريح القلب، قال عليه الصلاة والسلام، اسمع كده: وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. صلى الله وسلم وبارك عليه، يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. نعم، ربما ترى واحدا يكفر به، يحارب أولياءه، يسب الله ليل نهار، ينسب إليه الولد، ينفي عن الله كل كمال، وهو يتقلب في نعيم الدنيا. ورغم ذلك، هل معنى ذلك أن الله جل وعلا يحبه أو راض عما يفعل؟ أعوذ بالله. ولكن من حقارة الدنيا على رب العالمين أن الله يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، لكن لا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. والله يا إخواني لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة تساوي جناح ناموسة كما يقال، ما أعطاها الله لا لقارون ولا للوليد بن المغيرة ولا لأمية بن خلف، ومستحيل أن يكون هذا العطاء دليلا على محبة الله والعبد قائم على معاصي الله. انتبه معي، متى يكون هذا الفتح ومتى تكون هذه النعم وهذه الأموال وهذه الشركات دليلا على محبة الله لك؟ في علامة واحدة، إن كانت سببا في قربك من الله، وإن كانت سببا في عدم انشغالك عن الله وعن ذكر الله وعن طاعة الله، أبشر هذا خير. وإن كانت سببا في بعدك عن الله وفي انحرافك وفي بعدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهي النقمة وليست النعمة. لذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الله يعطي العبد ما يحب، ما تمنى العبد شيئا إلا أعطاه الله له. خلي بالك، ربما ترى واحدا، وهذا والله رأيت هذا التعليق كثيرا عندي في صفحات التواصل، واحد أو أحد النساء كانت تقول: طب أنا أرى واحد عنده أموال وحياته كلها حرام في حرام، ولا يصلي، والأموال في زيادة والأملاك في زيادة، إذن كيف تقول ذلك؟ كيف يكون؟ قالت هكذا: كيف يقال بأن الله تبارك وتعالى غضبان عليه؟ إزاي بتقول ربنا غضبان عليه وهو أنا عارفاه لا يصلي، يفعل الكبائر والعظائم والمبيقات، وأحواله وأمواله في زيادة، كيف تقول بعد ذلك بأن ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليه؟ الجواب على هذا الكلام أيها الأحبة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حل هذا الإشكال تماما. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه، أي العبد مقيم على المعاصي، فإنما هو استدراج من الله له. يا رب سلم سلم، يستدرج بنعم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا أعجبتني كلمة للإمام الحسن البصري ذكرها ابن القيم في الداء والدواء، اسمع الكلمة دي وانتبه إليها. قال الحسن: كم مستدرج بالإحسان إليه، وكم مفتون بالثناء عليه، وكم مغرور بالستر عليه. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. كم من إنسان هو مستدرج بهذه النعم دون أن يشعر، كما قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يا رب سلم سلم، لازم تاخد بالك وتراجع نفسك، هذا الفتح يقربني من الله أم يبعدني عن الله؟ هذا الفتح يشغلني عن الله أم يكون سببا في زيادة الإيمان والقرب من الله؟ حاسب نفسك وراجع نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب ومقيم على معصيه فاعلم أنما هو استدراج من الله له. ثم قرأ: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويفسر لنا هذا كله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبين لنا أيها الأحبة إن الدنيا من ركن إليها ومن تعلق بها، ومن كانت الدنيا أكبر همه فليعلم علم اليقين أنها لن تغنيه ولن تنجيه من عذاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا ولكنه من أهل النار. أنا والله أتصور وأفكر كثيرا في هذا الحديث، أريد أن أتخيل الآن أنعم إنسان أتى إلى هذه الدنيا. تخيل أنعم إنسان. هتقول لي قارون، لا، كان في أنعم من قارون وكان في أغنى من قارون. بنص القرآن قال الله له وفي حق قارون: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يعني هناك من كان معه من الأموال والأملاك أكثر من قارون، ورغم ذلك يؤتى بأنعم إنسان من بني آدم لكنه من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار. هذا الرجل ما رأى بؤسا قط، وما رأى شقاء قط، وما رأى شيئا في الدنيا من المنغصات الحياة التي يحياها الناس. رجل منعم مطرف يتقلب في النعيم ليل نهار، يؤتى به فيصبغ في النار صبغة واحدة، يغمس في النار غمسة واحدة، يا رب سلم سلم، ثم يخرج منها مجرد فقط إخواني أنه صبغ فيها ونزل فيها وانغمس فيها. نسأل الله السلامة والعافية. نتكلم الآن عن إنسان لم يرى بؤسا في حياته قط، لم يرى فقرا ولا جوعا ولا هما ولا غما ولا ألما أبدا، رغم أن الدنيا دار كدر، لكن هذا الإنسان هو أنعم إنسان أتى إلى هذه الدنيا وأنعم إنسان خرج من هذه الدنيا. بقانون أهل الدنيا عنده من العطايا والنعم والأموال ما لا يحصيه إلا الله، لكنه من أهل النار. السؤال إذن: هل أغنته هذه النعم عن عذاب الله وعن نار الله؟ أبدا والله ما كانت الدنيا أبدا سببا للوقاية من عذاب الله إلا إذا وجهها العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى. يؤتى بهذا العبد المرغد والمنعم فيغمس في النار غمسة، ثم يخرج منها فيقول الله له: أي عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ هل تذكر شيئا من نعيم الدنيا ومن متع الدنيا ومن هذه النعم والأموال والعطايا والأملاك والملذات والشهوات التي كنت فيها في الدنيا؟ أتدري ماذا يقول العبد؟ فيصرخ قائلا ويقول: لا يا رب، والله ما رأيت نعيما قط، مع غمسة واحدة في النار. وفي المقابل يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، يؤتى بأبأس الناس وبأفقر الناس في هذه الدنيا، لكنه من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين. جاء هذا الرجل الذي ما رأى يوما سعيدا في حياته، الذي ما رأى الراحة أبدا في هذه الدنيا، يؤتى بهذا المسكين فيغمس في الجنة غمسة ويصبغ فيها صبغة واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج من الجنة فيقول الله له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قد تذكر شدة أو نكد أو ألم أو تعب أو هم أو غم مما كنت فيه في الدنيا؟ فيقول: لا يا رب، والله ما رأيت بؤسا قط. غمسة واحدة جعلت العبد ينسى الدنيا بما فيها من هموم وآلام أو من أفراح وما فيها من نعم، لأن النعيم الحقيقي هو نعيم الآخرة. فنصيحتي لأولادنا وشبابنا: لا تغتروا بهؤلاء التافهين، لأن هذا من علامات الساعة، ولأن هذا من أمارات الساعة، ألا تقوم الساعة حتى تصير الدنيا للكع ابن لكع، وفي الرواية الأخرى حتى يكون أسعد الناس بها لكع ابن لكع. في الختام أقول صلى الله وسلم وبارك على مسك الختام وبدر التمام سيدنا محمد، الذي ما ينطق عن الهوى ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي وقع والله ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرف، صلوات ربي وتسليماته عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن المسير إليه، كما أسأله سبحانه وتعالى ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، إنه ولي ذلك ومولاه. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.